بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقال: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي بكر. تقولون بن عمر، هكذا تقولون، عن أبي بكر بن عمر. و الواقع أن هذه ليست رواية يحيى، إنما رواية يحيى عن أبي بكر بن عامر. وكيف تفرقون بين عامر وعمر؟ بالواو، لا بد من زيادة الواو، لا بد. عن أبي بكر بن عامر، هذه رواية يحيى، وهذا غلط، لكن يجب أن تبقوه. نحن الآن نتحدث عن رواية يحيى الليثي من طريق ابنه عبيد الله بن يحيى، فيها أوهام، قد مر لنا بعض هذه الأوهام، وفيها أخطاء في الأسانيد، لا ينبغي أن تصلح، لا ينبغي أن تصحح إزالة الغلط، بل ينبغي الإشارة إليه وإبقاؤه. لماذا؟ لأنه إذا صحح وزال الغلط واندثر، سيأتي على الناس زمان يجدون مثلا في كتب الشراح الأولين: هذا غلط من يحيى، وهذا غلط من عبد من 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 يحيى، ويقول: أين الغلط؟ فلا يكون، فيحدث إيهام عظيم، وتذهب، يعني يحدث، ليس من حقك أن تصحح رواية يحيى الليثي، ومن حقك أن ترويها وأن تذكر أخطاءها كما ذكر الناس. الآن ابن عبد البر رواها، والعياد رواها، والباجي رواها، هؤلاء الذين وصلونا، والبوني رواها، واليفراني رواها، وابن حبيب، هؤلاء الذين وصلتنا كتبهم، أرأيتم قط أحدهم واحدا منهم صحح وقال: لا، لا ينبغي أن يكون هذا؟ نعم، كلهم يذكرون الخطأ، ولكن يبقون الرواية كما هي. هذه هي أمانة هذه الأمة، رأيتم الأمانة هي هذه. وإذا كان العلماء بعضهم يوصي عندما يكتب كتابا، يقول للقارئ: إذا رأيت غلطا فيه فصححه جنبا، لا تصحح كلامي. قال محشي لامية الأفعال: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا، جنبا، ولا يصحح لي كلامي. مفهوم؟ ليبقي كلامي كما هو. وكذلك قال الشاطبي في 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 الحرز: وإن كان خرق فادرك بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مقولا. ولكن هذيك وليصلحه لا يصلح في الصلب، وإنما يصلح في الحاشية. وهذا فعل الناس، صححوا وصلحوه، يعني أصلحوه، هذا ابن أبي شامة أصلح، وغيره من الناس أصلحوا من تحدثوا عن الشاطبي، ولكنهم لم يضربوا ما في ما كلام الشاطبي ويكتبوا ويضعوا موضعه كلاما. هذا مثله. الآن هذا الذي أقول لكم، أن هذه الرواية عن يحيى، عن عبيد الله، عن يحيى أبيه، عن مالك، عن أبي بكر بن عامر، هذه رواية يحيى. الناس نبهوا على أنها غلط، ولذلك ترون مثلا المحققين الذين حققوا طبعات الموطأ، ماذا يصنعون؟ يكتبون الصواب وفعلهم غلط. أين يكتبون الصواب؟ يكتبون الصواب في صلب الكتاب، وهذا غلط، لأن أنت تحقق الرواية ينبغي أن تترك الرواية كما هي. حقق رواية يحيى، لا تحقق لي الصواب فيها، لا، حقق الرواية، والصواب اكتبه جنبا في الحاشية، في الطرة كما كان يكتب الأقدم، لا، في الجنب. ولهذا أقول لكم، وأنتم ترون الآن القضية مشكلة لي. كلكم يقرأ عن أبي بكر بن عمر وروايته، مع أن هذا هو الصواب، الصواب في الرواية أبو بكر بن عمر، هذا الصواب، ولكنه خطأ في رواية يحيى من طريق عبيد الله. مفهوم؟ ورواية عبيد الله رواية يحيى بن طريق ابنه مالك عن أبي بكر بن عامر، هذا الصواب، صواب هذه الرواية. الآن هذا الذي هو الصواب في الرواية يعني في رواية يحيى خطأ، لكم ما تلفتوا لي بين الصواب والخطأ نقول لكم صواب خطأ. واش نتبين معي؟ هذا الذي هو رواية يحيى من طريق ابنه عبيد الله هذا خطأ، لأن هذا الحديث لا يرويه أبو بكر بن عمر، لأنه عند الإطلاق، عند إطلاق أبي بكر بن عمر في الموطأ من هو؟ هو أبو بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم، وليس هذا الحديث من روايته، إنما هذا الحديث من رواية أبو بكر، من رواية أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا هو الصواب. لذلك قال ونحن نقول هذا خطأ ليس من أخطاء يحيى الليثي، وإنما من أخطاء ابنه عبيد الله بن يحيى. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الرواة عن يحيى الليثي، الرواة عن يحيى الليثي لا أقول لكم عن مالك، لأن بعض الرواة عن يحيى رواه على الصواب اللي هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بن وضاح الأندلسي القرطبي أحد الرواة، رواة الموطأ من طريق يحيى، من طريق يحيى الليثي رواه هكذا على الصواب، وكذلك سائر الرواة عن مالك يرونه يقولون أبو بكر بن عمر، بل سائر رواة الصحيحين أيضا ممن روى هذا الحديث في الصحيحين من طريق مالك كلهم يروي، كلهم يقول أبو بكر بن عمر. وهكذا جاء منسوبا، بل جاء منسوبا في رواية ابن بكير الموطأ قال عن مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عن أبي بكر بن عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا هذا هو الصواب في الرواية، وذاك هو الصواب في رواية يحيى، واضح؟ وأبو بكر هذا، أبو بكر بن عمر هذا لا يعرف اسمه، ومشهور بكنيته، المشكلة كلها ولا نعرف اسمه، وإنما هو مشهور بكنيته أبو بكر، وهو رجل معروف من أهل المدينة، من ثقات المدنيين ومن متقنيهم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار.
سعيد بن يسار أبو الحباب المدني مولاهم، ثقة متقن، مات رحمه الله سنة 16 وقيل سنة 17. نعم.
قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟
قال عبد الله بن عمر لي كان في سفر، فنزل سعيد بن يسار لما خشي أن يدركه الصبح ولما يصلي الوتر، نزل فصل الوتر ثم لحق بابن عمر فسأله عن تأخره فقال أنا نزلت فأوترت، فقال له أليس لك في رسول الله أسوة؟ الأسوة القدوة، تقول أسوة وتقول إسوة، لغتان عين العرب بضم الهمزة وكسرها، وقرئ بهما لقد كان لكم في رسول الله إسوة أسوة، لم يقرأ بضم الهمزة إلا عاصم فقط من العشرة، لذلك قال الشاطبي وكل بضم الكسر في إسوة ندى، ندى وكل بضم الكسر في إسوة، الكسر في إسوة هو في الهمزة، كل يضم فيقول أسوة، وكل أي كل إسوة وقع في القرآن بضم الكسر، لمن؟ لمن رمزه ندى، ندى لأن عندنا إسوة أكثر من مرة في القرآن. نعم.
فقلت بلى والله. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
وهذا دليل لما تقدم من أن الوتر ليس واجبا وإنما هو من جملة النوافل. ووجه الدلالة منه أن الفرائض لا تصلى على الرواحل. وقد تقدم لنا حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقد تقدم أن هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله عليهم. وقد هذا موضع إجماع أن الفرائض لا تصلى على شيء من الرواحل. لا في ومثل رواحلهم في ذلك الوقت المركوبات التي نركبها نحن في هذا الزمان. فلا يصلح أن تصلى شيء أن يصلى شيء من الفرائض في السيارات وفي القطارات وفي الحافلات إلا لعذر إلا في حالات خاصة يذكرها العلماء. أما الأصل فهو لا يجوز أن تصلى الفرائض في شيء من ذلك. يستثنى من المركوبات هذه المركوبات العصرية يستثنى منها الباخرات والطائرات. إذا قدر المصلي أن يأتي بجميع الأركان من قيام وركوع وسجود إلى آخره على خلاف في الطائرة بين المالكية والجمهور. وهذا الخلاف قد توسعنا فيه وبينا وجوه الخلاف فيه في كتابنا الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية. من الطرائف المتعلقة بهذا والتي ينبغي للطلبة والباحثين يعني الكتبة للبحوث العلمية ماجستير ودكتوراه ونحوها ينبغي لهم أن يتريثوا في إطلاق الأحكام. لأن هذه القضية ولا سيما الصلاة في الطائرة كان أحد الباحثين في جامعة في السودان جامعة أم درمان صدر له كتابه ورسالة له في الماجستير فيها يتحدث فيها عن أحكام الطائرة وتكلم عن الصلاة في الطائرة. وماذا فعل؟ هو قال الطائرة لم تكن عند الأقدمين فإذا لا يمكن أن نبحث في كلام الفقهاء الأولين عن حكمها. وأقرب مركوب لها هو الباخرة. وحيث إن الإجماع منعقد على جواز الصلاة في الباخرة فيمكن أن ننقل الإجماع على جواز الصلاة في الطائرة. وهذا غريب جدا. هذا 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 اللعب هذا أنا أسميه لعبا. السودان مالكية. هذا هو الأغرب الآن أن السودان مالكية والمالكية هم الذين يخالفون. ونحن كتب عندنا الشيخ الراضي السناني رحمة الله عليه الرباطي الفاسي وكتب جوابه الشيخ المكي الشيخ التشفيني رحمة الله عليه. ومتى؟ قبل أن تظهر الطائرة بعد أن ظهر المنطاد وألفوا فيها الرسائل وفي موريتانيا الناس ألفت القصائد وهذا يمنع وهذا يجيز. يعني المالكية يمنعون لأسباب يعني لا نطيل بذكرها. الشاهد أن الرجل يبحث وهو في بلد مالكي يبحث عن عالم من علماء المالكية في ذلك البلد فيسأله فيجيبه فيقول ولا الإجماع منعقد. وهذه مسائل يعني ينبغي الإنسان أن يتريث وأن يبحث وأن يسأل وأن لا يرمي بالكلام جزافا. فإن الناس فيهم من يفهم وفيهم من يقرأ. نعم. فقلت يستثنى من المركوبات هذان الطائرات والباخرات لكن بشرط. وهذه بلية قد ابتلي يعني شيء عم به البلوى في الطائرات في زماننا أن المصلي يصلي على كرسيه ولا ينظر هل يستطيع أن يقوم أم لا يستطيع. إذا كان قادرا على إيجاد موطن يصلي فيه ويأتي فيه بأركان وصلى جالسا فلا صلاة له. وهو كأنه يستحي أن يسأل يستحي أن يقول للخدمة على الطائرة أريد مكانا يستحي أن يذهب وراء. نحن نقول بالنسبة للطائرات التي لم يعد لها مواضع للصلاة الآن فبعض الشركات لها مواضع تسميها مصلى وتسميها مسجدا في مؤخرة الطائرة صيروها مصلى، ولكن مثلا في بعض الشركات طائراتهم ليست مجهزة بمثل هذا، فيستطيع أن يصلي في الطريق أو بجانب الأبواب في وقت من الأوقات، هو لا يبحث عن هذا. فكل من ترك ما قدر عليه وصلى تاركا ركنا قادرا عليه استحياء أو خجلا أو كذا فلا صلاة له. هذا ينبغي أن ينتبه الناس لهذا. نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
هذا الحنفية رحمة الله عليهم يقولون إن هذا الحديث ليس فيه دليل علينا تستدلون به علينا يا جمهور الفقهاء. لماذا؟ يقولون إن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير معناه أن البعير أن الوتر ليس واجبا ليس فرضا. هم يقولون إن هذا الحديث إن الوتر كان في أول الوقت في أول الزمن كان واجبا ثم صار مستحبا، وهذا الحديث يحمل على الوقت الذي كان فيه مستحبا ثم بعد ذلك صار واجبا فامتنع صلاته على الراحلة. قلنا ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا ما رواه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصلي المكتوبة والوتر على الراحلة، وكان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قالوا فهذا دليلنا، فهذا الحديث يدل على أن الوتر واجب لأنه كان لا يصليه مع المكتوبة على الراحلة، فهذا يعني أنه كان مستحبا وعليه حملوا هذا الحديث ثم بعد ذلك صار واجبا وعليه حملوا حديث آخر. نحن نقول لهم نحن نزعم يعني جدلا نزعم أن الوتر كان واجبا ثم صار مستحبا، نعكس عليهم القضية. هم يقولون كان مستحبا فصار واجبا، فيحملون حديث الموطأ هذا على وقت الاستحباب ويحملون ما رواه محمد بن حسن على وقت الوجوب. نحن نقول العكس، ما المانع؟ نقول كان واجبا ودليله ما ترون ثم صار مستحبا ودليله ما نروي، هل يستطيعون المعارضة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا تاريخ أي الحديثين متقدم وأيهما متأخر. فهمتم؟ إذا نستطيع أن نعكس، وما دمنا نستطيع أن نعكس فلا حجة في هذا كلام أصلا. ولكننا نقول على تقدير صحة هذا الذي يروى عن ابن عمر، نقول إن ابن عمر صلى الوتر على الأرض وصلاه على الراحلة وليس هذا شأن الفرائض. فلما صلاه أرضا أراد الكمال، ولما صلاه على الراحلة أراد الجواز. وهذا الحديث أيضا رد على أبي حنيفة رحمه الله لما منع من صلاة الوتر على الراحلة. أبو حنيفة رحمه الله منع من صلاة الوتر على الراحلة إلا لعذر، وخالفه كثير من أصحابه وخالفه سائر الفقهاء، والقول قولهم لهذا الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة. نعم.
وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب. يحيى بن سعيد معروف، وسعيد المسيب معروف، أن أبا بكر سعيد بن المسيب يحكي عن أبي بكر رضي الله عنه، وسعيد لم يدرك أبا بكر لم يدركه. أبو بكر مات سنة 13. سعيد بن المسيب ولد بعد سنتين من خلافة عمر بن الخطاب، يعني أقل شيء يكون ولد في سنة 15، فإذا هو لم يدرك أبا بكر، هذا إسناد منقطع. لكن فعل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مشهور معروف، أن أبا بكر كان يوتر قبل أن ينام وأن عمر رضي الله عنهما كان يوتر من آخر الليل، فهذا مشهور معروف لا يضر قطع الإسناد في الموطأ. نعم.
أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر،
أخذا بالحزم خشية أن يفوته الوتر، أن يغلبه النوم فيفوته الوتر. وروى ابن خزيمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ فقال إذا أردت أن أنام. وقال عمر متى توتر؟ فقال من آخر الليل. فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر أخذت بالحزم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أخذت بالقوة. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر في آخر الليل، فإن الصلاة في آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم.
وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل.
وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من عادته أنه لا يغلبه شيء على القيام ليلا، فلذلك كان بحكم العادة لا يوتر قبل أن ينام، وذلك أفضل طبعا لمن قدر عليه. وكان أبو بكر إذا أوتر ونام ثم استيقظ ليلا وأراد أن يصلي صلى ركعتين ولم يعد الوتر. نعم.
قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت
أخذا بالحزم. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الثلاث أن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث الذي تقدم فيه مسألة، وهي أن الوتر يجوز أن يصلى في أي وقت من أوقات الليل، في أوله وفي وسطه وفي آخره، وهذا موضع إجماع بين العلماء، لأن الوتر ليس صلاة ذات وقت، إنما ذوات الأوقات هي الفرائض، النوافل لا أوقات لها. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهى وتره إلى السحر. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يوتر في أول الليل أم كان يوتر في آخره؟ فقالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. فقال غضيف الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة. نعم.
وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر فقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.
قال عبيد الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر. هذا البلاغ وصله الإمام أحمد في مسنده، وصله أبو يعلى في مسنده، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.
هذا الرجل سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فلم يقل له نعم لأنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لقال نعم. العجيب أن الحنفية رحمة الله عليهم يستدلون بهذا الحديث بهذا الأثر على الوجوب، فيقولون إنما لم يقل له نعم لأنه واجب، وأجابه في قوله قد أوتر رسول الله وأوتر المسلمون. هذا في هذه عجيبة جدا، لأنه لم يقل له ابتداء نعم، على قولهم قالوا واجب، لم يقل له نعم. فلما كرر الرجل كرر السؤال، معنى ذلك أنه لم يفهم من جواب ابن عمر أن الوتر واجب، لأنه لو فهم أنه واجب ودلالة الكلام ظاهرة في هذا المعنى، لأي شيء يعيد السؤال؟ فلما كرر السؤال معناه أنه لم يفهم الوجوب من جواب ابن عمر، فدل هذا على أن ابن عمر لا يقصد، لا يريد أن الوتر واجب، فهذا في غاية الظهور. لكن قد تسألون لما قال له، لما سأله أواجبه، لماذا لا يقول له لا؟ نحن الآن نقول، هم يقولون يعني لماذا لا يقول له لا؟ لا، لم يقل له لا. طيب، لم يقل له نعم لأنه ليس بواجب، ولكن لم يقل له لا لأنه لو قاله لا يحتمل أن ذلك الإنسان، ذلك السائل، يتساهل في الوتر لأنه ليس بواجب، والناس جبلت على التساهل عما لم يجب عليهم، فأخبره بالعمل، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون ليفهم عدم الوجوب وليفهم وليلا يحصل له التساهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر والمسلمون أوتروا. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره.
هذا كالذي قبله، يعني من طمع أن يكون له حزب من الصلاة بالليل فليؤخر الوتر إلى أن يتم صلاته، ومن خشي أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. هذا كالتفسير لفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.
وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أوتر بواحدة وكانت السماء مغيمة. هذا اللفظ مغيمة اختلف فيه شرح الموطأ، اختلفوا في ضبطه. قال القاضي عياض رحمة الله عليه: مغيمة بكسر الغين وبفتحها وفتح الياء، فتقول مغيمة، وبفتحها وكسر الياء مغيمة. قال: كذا دبطنا هذا الحرف على شيوخنا في الموطأ وكله صحيح. مغيمة، 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 كل ذلك صحيح. ونزيد على ما ذكره القاضي عياض رحمة الله عليه رواية أخرى: متغيمة، كما هي رواية القعنبي وسويد بن سعيد الحدثاني وأبو مصعب الزهري، يرون هذا الحرف متغيمة، وكل ذلك معناه واحد. تقول العرب: غامت السماء وأغامت وغيمت وتغيمت، إذا كانت ذات غيم. نعم.
أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة.
وهذا منطقي أن يخشى الصبح لأن السماء مغيمة، لأن الغيمة يمنع رؤية الصبح في وقته. نعم.
ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.
عبد الله بن عمر أوتر بواحدة، كانت السماء مغيمة، فخشي الصبح فأوتر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعتين توتر له ما قد صلى. ذلك الذي فعل عبد الله بن عمر، خشي الصبح فأوتر بواحدة. ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا، يعني الليل ما زال باقيا لا خشية عليه من الصبح، فأوتر بركعة فصلى ركعة أخرى، ثم بعد ذلك قام ليله فصلى مثنى مثنى. أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه ذكر في شرحه لهذه الجملة احتمالين: احتمال ظاهر قريب، واحتمال لست أفهم كيف احتمله، لأن ظاهر السياق يأباه. هذا الذي هو بعيد قال: لم يسلم عبد الله بن عمر، صلى ركعة ولم يسلم منها وخشي الصبح، لكن لما انكشف الغيم ورأى أن عليه ليلا قام فصلى ركعة أخرى، يعني هو ما سلم من ركعة واحدة، إنما هما ركعتان متصلتان بتسليمة واحدة، قام فصلى ركعة أخرى ثم صلى ما شاء له الله أن يصلي ثم أوتر. هذا الذي ذكره احتمالا، احتمال بعيد، لأن السياق نظم الكلام، لأن نظم الكلام يأبى. في الحديث الذي عندكم فيه أنه أوتر بواحدة، خشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم، ونحن دائما نقول إن ثم هذه تفيد فهموا أن وقتا طويلا بين المعطوف والمعطوف عليه لابد. ثم انكشف الغيم، أي يبقى هو جالسا غير مسلم منتظرا على أي شيء ينكشف الغيم. قال: فرأى، وهذه الفاء رتبت ما بعدها على ما قبلها، يعني بعد أن كشف الغيم رأى هو أن الليل ما زال، فصلى ركعة أخرى. هذا كله يبعد احتمال الباجي أنه لم يسلم. وثم إن هذا مذهب مشهور عن عبد الله بن عمر، أنه كان إذا أوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك الوتر قام فصلى ركعة أخرى واحدة يشفع بها وتره، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر. هذا مذهب معروف عن ابن عمر. روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر فقال له: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم قمت لأصلي بالليل صليت ركعة، شفعت بركعة ما مضى من وتري، ثم أصلي مثنى مثنى ثم أوتر بواحدة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الليل الوتر. فهذا صريح جدا في صنيع ابن عمر، وهذا لهذا قلت لكم هذا مذهب مشهور عنه، كان إذا أراد أن ينام على وتر أوتر ثم نام، فإذا استيقظ ليلا شفع وتره الذي صلاه بواحدة ثم صلى مثنى مثنى ثم أوتر. وهذا مذهب مشهور أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بنقض الوتر، نقض الوتر، تنقضه، تهديمه، تزيله. بأي شيء تنقضه؟ بتلك الركعة التي تزيدها. وهذا المذهب خالفه طائفة من الصحابة أيضا، خالفه أبو بكر الصديق. أبو بكر كان إذا أوتر ثم قام من الليل صلى مثنى مثنى ولم يعيد الوتر، وخالف هذا عمار بن ياسر، وخالفه عائذ بن عمرو، وخالفت عائشة رضي الله عن الجميع، كانت عائشة تقول: أوتران في ليلة، مستنكرة على من يفعل. وهذا مذهب الجمهور أيضا، جمهور الفقهاء يرون أنه لا يشرع نقد الوتر، وإنما من أوتر ثم قام من الليل وأراد أن يصلي فإنه يصلي ركعتين، لا يحتاج أن ينقض الوتر فيشفعه بركعة، ولا يحتاج أن يعيد وترا آخر إذا انتهى من قيامه بالليل. وهذا قلت لكم مذهب جماهير العلماء، ويستدلون بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر عندنا ثم قام بنا الليل وأوتر بنا ثم انقلب إلى مسجده فصلى بأصحابه فلما بقي الوتر قدم رجلا وقال له أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. هذا ما يدل لهذا المذهب من الأثار. ثم يعضده النظر أيضا، يعني السلام العمد القصد يمنع من استدامة الصلاة بعده. لأن إذا صلي أردت أن تصلي الظهر خمسا، صليت الظهر خمس ركعات متصلة، ما حكم الظهر؟ ما فاسد باطل إذا قصدت خمس ركعات. نحن لا نقول إذا ساهيت فزدت خمسة، لا، إذا قصدت أن تصليه خمس ركعات فإن نقول هذا ظهر باطل. لكن أرأيت لو صليت أربع ركعات وسلمت ثم قلت سأزيد ركعة أخرى إلى الظهر، وقمت فأحرمت بركعة وقرأت الفاتحة والسورة وركعت وسجدت ثم سلمت، هذه الركعة الزائدة تفسد عليك الظهر، لا تؤثر فيه ولا تفسده. لماذا؟ لأنك سلمت منه. فإذا السلام يمنع من استدامة الصلاة. فمن سلم من الوتر كيف يقال إنه يشفعه بركعة أخرى؟ تلك الركعة لا تؤثر فيه، هذا مقتضى النظر. ولذلك قال يعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران. هذا الذي ينقض وتره يصلي ثلاثة أوتار في الليلة، ثلاثة أوتار، لأنه صلى الوتر الأول ثم صلى الوتر الثاني الذي ينقض به الأول ثم صلى وترا ثالثا آخر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم عن وترين أو يصلي ثلاثا، هذا كله مقتضى النظر. ولذلك قال يعني تخلصا من هذا الذي ذكرناه، قال بعض الناس ممن يرى هذا المذهب قال إن الذي ينقض الوتر إنما يصلي وترا واحدا ولا يصلي ثلاثة أوتار، لأن ذلك الوتر الأول نقضه بالثاني فلا يعتد به ولا يعتبر وترا. الجواب عن هذا هو ما قاله ابن عبد البر رحمه الله عليه، قال كيف يكون هذا، كيف يكون شفع ذلك الوتر؟ كيف هذه صلاة صليت وترا ونام عنها مصليها، نام وكتبها الملك الحافظ وترا، فكيف تصير شفعا بعد كل هذا؟ هذا وإذا قلنا الأصح والأظهر هو المذهب، مذهب الجمهور في عدم مشروعية نقض الوتر. نعم.
وقال عبد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
وهذا تقدم لنا الحديث عنه، هذا أيضا فيه دلالات للجمهور الذين يقولون إن الوتر يمكن فصله، يجوز فصله عن الشفع، وخالفهم في ذلك الحنفية رحمة الله عليهم وقالوا إن الوتر ثلاث ركعات متصلة، وحديث ابن عمر دليل على غير ما ذهبوا إليه، ويرد تأولهم الذي تأولوه على ابن عمر عندما قال إن وتر الليل كوتر النهار، فقالوا فإنه إذن لا يسلم من وتر الليل كما لا يسلم من وتر النهار، وقد تحدثنا عن هذا، وهذا يرد هذا تأويل. نعم.
وقال عبد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتبة بواحدة.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، معروف ترجمته وفاته لك، عن سعد بن أبي وقاص. ما اسمه أبي وقاص؟ مالك. ما اسمه أبي؟ وهيب. ما اسمه أبي؟ هو سعد بن أبي وقاص، واسمه أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو إسحاق القرشي الزهري المكي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر بن الخطاب، وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد أهل بدر، وأحد أصحاب بيعة الرضوان. كان رضي الله عنه من أوائل من أسلم. روى البخاري عنه قال مكثت سبع ليال وإني لثلث الإسلام. كيف ثلث الإسلام؟ ثالث ثلاثة، طبعا هذا بحسب علمه أو بأنه طرح الأطفال والنساء. المهم هو من السابقين الأولين. وقد تحدث أهل السير عن أولية إسلامه قال: رأيت في منامي قبل أن أسلم بثلاث كأني في ظلمة لا أبصر شيئا، وإذا ضوء يتراءى لي، فقمت فاتبعته فرأيت ناسا سبقوني إليه، وإذا هم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر، فقلت: متى انتهيتم هنا؟ قالوا: الساعة. قال: ثم علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. قال: فلقيته في شعب أجياد، فقلت له: إلى أي شيء تدعو؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال سعد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فلما أسلم غضبت أمه جدا وأنكرت عليه. قد روى الإمام أحمد عنه رضي الله عنه أن أمه قالت له: أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ فوالله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد. وامتنعت عن الأكل والشرب، قالوا: حتى كانوا يشجرون فاها بعصا يسقونها شرابا. يشجرون يعني هي كانت لما امتنعت عن الأكل يحاولون أن يطعموها ويسقوها رغما عنها، فما كانت تعض على أسنانها وأضراسها بحيث لا يمر شيء، فكانوا يشجرون فاها بعصا، يعني يدخلون عصا في فمها لتفتحه فيسقونها شرابا لئلا تموت. وفي خارج المسند في عند أصحاب السير أنه أتاها وقال لها: والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أكفر بمحمد ما كفرت. فلما سمعت ذلك رجعت إلى أكلها وشرابها. وترجمة سعد فيها شيء من الطول لا يسعه ما بقي من المجلس، فنذرها إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.